السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي أرسله الله للناس ليكون نورا في الظلمات، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وكان عقله ينفتح على كل حقيقة وينطلق من أجل الرأي السديد، وكان عقله سيد العقول، وكان الرسول القائد الذي انطلق بلطف من الله ورحمة من أجل أن يرفع مستوى العالم بما يبلغه للناس من وحي الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان خلقه هو الخلق الذي يفتح قلوب الناس لتنفتح عليه عقولهم، لأن أقرب طريق إلى انفتاح العقل هو انفتاح القلب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللين الرقيق في قلبه، وكان اللين الرقيق في لسانه، لأنه كان يريد أن يجذب الناس إلى رسالته ليحبوه. عندما يشعرون بأنه يحبهم وأن علاقته بهم هي علاقة المحب لمن يحبه، ولذلك ابتعد عن أن يكون فظ اللسان غليظ القلب، لأن الله سبحانه وتعالى علمه أن يكون الحليم الذي يتسع صدره للناس، سواء الذين يوالونه ويؤمنون به أو الذين يعادونه ويكفرون برسالته، كما علمه الله الحكمة التي تجعل كلامه كلام الحكماء فلا يتكلم إلا حيث تكون الكلمة في موضعها وفي محلها لتنفذ في عقول الناس وفي قلوبهم وفي كل امتدادات حياتهم. وكان من خلقه الذي ألهمه الله به أن يعفو عن الأخطاء التي تصدر من المسلمين من صحابته أو من الذين يعيش الصراع معهم. وكان من خلقه أنهم إذا أخطأوا وإذا أذنبوا فإنه يستغفر الله لهم أن يغفر لهم خطاياهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. وكان الله يريد له أن يشاور صحابته في كل الأمور التي يقدم عليها، فكان يشاورهم في الحرب ليتعرف وجهات نظرهم، وكان يشاورهم في السلم، وكان يشاورهم في القضايا الاجتماعية وفي القضايا الاقتصادية وفيما كان يدور بين المسلمين من القضايا التي تتصل بحياتهم العامة. ونحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي أيده الله بعلمه وأنار له عقله فليس في عقله إلا النور، لأن عقل النبي هو نور كله فلا ظلمة فيه، ومن هنا كانت عصمته في الأمور كلها، في أمور التبليغ وفي أمور التنفيذ وفي كل قضايا الدنيا. لا كما يقول بعض الناس من أتباع بعض المذاهب الإسلامية بأن النبي كان لا يعيش العصمة في الأمور الدنيوية بل يعيش العصمة في الأمور التبليغية، ولكننا نعرف أن العصمة لا تتجزأ، فهو معصوم بكل ذاته في عقله وفي قلبه وفي كل قضايا حركته في الحياة، لأن دوره هو أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور فيما يريد لهم أن يحملوا من فكر أو يتحركوا به في خط أو يقوموا به من عمل أو يواجهوه من قضايا الحياة، فهو نور كله في كل ذاته. وهذا هو المنهج للقادة كلهم، أن ينطلق القائد ليشاور الذين يتعاونون معه فلا يستبد برأيه، حتى لو كان يملك فكرا حكيما، لأن دور القيادة هو أن يجعل أتباعه ومعاونيه أن يجعلهم مشروع قيادات، بحيث إذا غاب عنهم كانوا يستطيعون أن يتحركوا في الخط القيادي. ولذلك فإننا عندما نقرأ هذه الفقرة وشاورهم في الأمر، والنبي لا يحتاج إلى أن يشاور أحدا لأن الحقيقة ماثلة أمامه في كل ما يتحرك به، ولكنه أراد أن يوحي لأصحابه بالثقة وليعودهم على أن يفكروا في الأمور حتى يطلقوا بها في دائرة الرأي الذي يطلقون به مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو ما ينبغي لكل القادة، سواء كانوا قادة دينيين في المرجعيات الدينية، أو كانوا قادة سياسيين في القيادات السياسية، أو كانوا قادة اجتماعيين أو عسكريين فيما يريدون أن يتحركوا به، أن لا يستبدوا برأيهم، لأن الذي يستبد برأيه ليفرضه على الناس قد يخطئ من حيث يريد الصواب، وبذلك فإنه يجلب إلى الناس المشاكل من خلال أخطائه التي يقع فيها نتيجة استبداده، وربما يقوده استبداده إلى أن يظلم الناس الذين يتولى قيادتهم. ثم ليس معنى أنه يشاورهم في الأمر أن يتبعهم في كل ما يرونه، ولكنه يأخذ الفكرة من عدة وجهات نظر، لهذا ولذاك ثم ينطلق برأيه وبفكره في الحقيقة التي يصل إليها، فيعزم على إصدار الأمر وعلى التحرك في الخطوات ويتوكل على الله. فإذا عزمت بعد الاستشارة فتوكل على الله، اجعل الأمر لله سبحانه وتعالى، وقل لربك: يا رب، هذا هو ما استطعنا أن نصل إليه في المشاورة وفي إخراج الفكر السليم، أما هل يتحقق أو لا يتحقق، هل نخطئ أو نصيب، فنحن نتوكل عليك ونرجع الأمر إليك، إن الله يحب المتوكلين. وهكذا نجد القرآن الكريم يؤكد على المجتمع المسلم كله، ولا يختص حديثه بالقيادات. فنقرأ في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم عندما آمنوا به وبرسوله وبرسالته وبكل ما أمرهم به ونهاهم عنه، وأقاموا الصلاة لإظهار عبوديتهم لله، وأمرهم شورى بينهم، يعني إن المجتمع المسلم لا ينطلق من استبداد أحد برأيه فيما يتصل بقضاياه أو بقضايا الناس، ولا بد له من أن يدير القضايا التي تتصل بمسؤوليته أن يديرها بواسطة الشورى، يعني أن يتشاور مع الآخرين. وهذا قد يبدأ من الأسرة، فعلى الأسرة إذا كان تحتضن بعض العقول، سواء كان الأب أو الأم أو الأولاد الذين يملكون التقدم في المعرفة، وبين الزوج والزوجة أن يستهير بعضهم بعضا في قضايا الأسرة في مصالحها وفي مصارفها وفي علاقاتها وفي امتداداتها، أن لا يستبد أحد برأيه في الأسرة بحيث لا يجعل لأحد من الأسرة حقا في أن يشير عليه أو أن يفكر معه، كما نلاحظ في بعض الآباء في الأسرة أو بعض الأزواج الذين يعيشون الاستبداد في الرأي. قل الكلمة كلمتي أنا وما حدا إله معي شيء، هذا أمام الزوجة وأمام الأولاد لا يسمح لأولاده حتى لو كانوا في أعلى مراتب الجامعة لما يتزوجوا أو بناته، أو لا يسمح لزوجته أن تعطي. من أنت حتى تعطيني؟ يعني وصل لي يقولوا أنه المرأة عقلها ربع عقل أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لا معنى له ولا أساس له. إن على الأسرة أن تناقش قضاياها حتى تنطلق الأسرة في خط الصواب ولا تسقط أمام الخطأ. وهكذا على الناس الذين ترتبط علاقاتهم ببعضهم البعض، سواء في اختيار الرأي الاجتماعي أو الرأي السياسي أو الحركة الاقتصادية أو قضايا الحرب والسلم أو قضايا الانتماء لهذه المنظمة أو تلك المنظمة أو لهذا الحزب أو ذاك الحزب، إن على كل إنسان أن لا ينطلق من هوى نفسه، بل أن عليه أن يستشير أهل الرأي وأن يستشير أهل الخبرة ليعرفوه ماذا يفعل. كذلك حتى في قضايا الزواج، يعني لاحظ إحنا بعض الناس مثلاً لا يستشيرون في أمور الزواج. بعض الناس يعني بس الذي يتزوج سواء كان ذكراً أو أنثى يجي للخيرة. يا عمي الخيرة الله ما جمد لك عقلك، الله يقول لك أنا أعطيتك عقل فكر، هذه مصلحة أو مش مصلحة. ثم أنا قلت لك أنك شاور استشير أهل الرأي والخبرة، إذا شاب يتزوج اسأل الذي بيعرفوا البنت ويعرفوا أهلها ويعرفوا بيئتها، وإذا البنت بدها تتزوج أيضا تستشير أهلها أو تستشير الناس الآخرين اللي بيعرفوا هذا الشاب مثلا، مش رأسا. والله يعني بعض الناس وصار مرض، هذا مرض يجمد عقله ويجمد قضايا الإشارة. يا مولانا بدي خيرة، هذا بده خيرة بالقرآن وهذا بده خيرة بالمسبحة وما بعرف الشيء. مثل بعض الناس وصلوا إلى حد يقعد على السفرة مثلا بده يفطر يستخير خيرة، باكل جبن مش مليحة، باكل لبنة مش مليحة، باكل كذا وبعدين يطلع أنه ما بيأكل شيء. لذلك هاي تعلموها لأنه صار مرض، مرض عند البنات وعند الشباب وما إلى ذلك، أنه بمجرد هذا لا، الله أعطاك عقل لتفكر فيه وتختبر القضايا بعقلك، والله أعطاك أيضا أن تسأل أهل الخبرة فيما لهم خبرة فيه. وعلى هالأساس إذا فرضنا كنا نأخذ بالشورى أيها الأحبة، ما حدا يستطيع يخدعنا. الآن في كثير من الناس مثلا يجوا يقدموا أنفسهم على أساس أنه أطباء وهم ما بيعرفوا المطب شيء، أو مهندسين وهم ما بيعرفوا الهندسة شيء، أو أنه بعض الناس الآن عندنا جاء تطلع لنا أشياء واضح يقول أنا أجتمع مع الإمام الحجة عجل الله فرجه مثلا هذا، أو هذا بعض الناس بالعراق يقول الحجة صخري أخذ أختي وما أشبه ذلك، والناس ماشية لأنه عقل خرافي، لأنه صار عندنا عقول خرافية. إنسان يسأل أهل الرأي، يسأل أهل الخبرة حتى يدرسوا القضايا معه ويعرفوه ما هو الحق وما هو الصواب، وأمرهم شورى بينهم، وهذا يشمل القضايا السياسية والقضايا العسكرية، حتى أنه المعروف أنه في نظرية ولاية الفقيه أن الفقيه، من يقول بولاية الفقيه، أن الفقيه إذا لم يستشر أهل الخبرة فيما يريد أن يصدره من قرارات ويستبد برأيه يسقط عن الولاية كلية، بعد لا يكون له دور في الولاية. هالمعنى لأنه في الأشياء اللي ما بيعرفها كيف يحكي فيها، الأشياء الذي بحيث ما إله خبرة فيها كيف يصدر قرارات على المجتمع في هذه المسألة. هذه أمور يعني كلها تأكد أن المسلمين هذه عامة، وأمرهم شورى بينهم، يعني أن المسلمين أمرهم في كل نواحي حياتهم وفي كل قضاياهم يتحرك من خلال الشورى، والشورى من أهل الخبرة. وقد ورد عندنا في بعض الأحاديث من شاور الرجال شاركها في عقولها، يعني أنت الآن لما نشاور لك واحد أو اثنين معناه أنك ضميت عقلك إلى عقله، لأنه عقلك وحده ما بيكفي، أنت تنظر القضية من جانب، هو ينظرها من جانب آخر، ثالث ينظرها من جانب آخر، تحاولوا على أن تجمعوا بين هذه الجوانب حتى تصلوا إلى الرأي الصواب والرأي الحقيقة. ويقول الإمام علي عليه السلام: بعثني رسول الله إلى اليمن وقال وهو يوصيني: يا علي، ما خاب من استخار، يعني من طلب الخيرة في الأمور بواسطة التفكير لهذا الأمر في هذا المقام، ولا ندم من استشار. الإنسان الذي يستشير أهل الخبرة وأهل العقل وأهل الرأي ويأخذ برأيهم لا يندم، لأن ذلك سوف يوصله إلى الحقيقة. ورسول الله صلى الله عليه وآله ورد عنه: الحزم أن تستشير ذا الرأي وتطيع أمره، تستشير الإنسان الذي يملك رأياً ويملك عقلاً ويملك خبرةً، وإذا أعطاك الرأي من خلال خبرته ومن خلال عقله ووعيه فعليك أن تطيعه. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم، يعني إلا انطلقوا بالهدى إلى ما يحققون الرشد لأنفسهم. الإمام الرضا عليه السلام لما ذكر عنده أبوه وهو الإمام موسى الكاظم يقول: كان عقله لا توازى به العقول، يقول عقل الإمام الكاظم كان في القمة من العقول، بحيث لا تستطيع أن تقارن أي عقل بعقله، لأن عقله سلام الله عليه يفوق العقول. ولكن مع ذلك، مع هذا العقل الذي يفوق كل العقول، ربما استشار الأسود من سودانه، يعني عنده خدام أو عبيد سود من مناطق أخرى فربما الإمام في بعض القضايا قل له تعال يا فلان شو رأيك بهذا الموضوع أنت معنا، بدنا نعمل هالشيء، بدنا نشتري هالشيء، بدنا كذا، فيستشير هذا العبد الأسود. فقيل له تشاور مثل هذا أنت بهالعقل وبهالعظمة وبهالموقع وبهالمنزلة، شو تشاور هذا العبد الأسود؟ مين هو هذا؟ يعني لأنه قيمته عند المجتمع قيمة منحطة وقيمة نازلة. فقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه. الله ما عنده طبقية مثل ما عندكم طبقية، هذا أسود وهذا أبيض وهذا كبير وهذا صغير، ربما يكون هذا إنسان طيب وإنسان صالح، وإن كان حقيرا في المجتمع قد يفتح الله الحقيقة في لسانه. فأنا أريد أسمع في هذا الموضوع. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي لا تشاور جبانا، شخص المخواف، فإنه يضيق عليك المخرج. تقول له بدنا ننطلق في هالموضوع، بدنا نواجه هذا الظالم، لا 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 أبدا، هذا لأنه هو جبان، ولما الجبان يعني يخاف، ولما بيخاف ما مستعد على أنه يتحرك في اتجاه المواجهة. ولا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك، لأنه ما يخليك تنفق مالك في الأمور التي ترفع من مسؤوليتك ومن شأنك. ولا تشاور حريصا فإنه يزين لك شرها، أيضا كذلك الحريص ما مستعد على أنه يخليك تنطلق وتنفتح في المقام. الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر لا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل، ما يخليك تنفق مالك ويعدك الفقر قلك بكرة تفتقر، ولذلك خلي مالك بالمصارف واحتفظ به ولا تعطي حدا كلية. ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور. وعن علي عليه السلام شاور في حديثك الذين يخافون الله، ما يستغلون مشاورتك في الإضرار بك. عنه أفضل من شاورت ذو التجارب، الإنسان الذي صاحب تجربة، حيث التجربة تمنحه الخبرة، عليك أن تشاوره. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من غش المسلمين فقد برئت منه، من غشهم في الرأي. وقال من استشاره أخوه المؤمن فلم ينحظه النصيحة سلبه الله لبه عقله. لذلك أيها الأحبة علينا أن نعمل على أساس أن تكون الشورى هي الطابع الذي يطبع الواقع الإسلامي في كل أمورهم، لا سيما إذا كانوا في مواقع التحدي التي تواجههم من خلال الآخرين عندما يريدون أن يدخلوا في حرب وفي سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.